إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجو من أحد الإخوة أن ينقل إلى غرفة أهل الحديث. عليكم السلام. غرفة أهل الحديث، لقد جاءتني رسالة من بعض إخواننا القائمين على غرفة روضة الجنة السلفية من المشرفين، أنه ينبغي الاجتماع في غرفة واحدة ويكون ذلك أفضل، وحتى ينسق أو تنسق الأسئلة ويكون التنظيم وتكون الوحدة ويكون. فلذلك أرجو من إخواني الذين يسمعون أن ينقلوا إلى غرفة أهل الحديث الآن فهم في الانتظار، وأيضا أن نشيع هذا الأمر أن نجتمع في غرفة واحدة يكون أفضل، أو لا نزيد على غرفتين حتى لا ينقطع الصوت ولا تتكرر مثل هذه الانقطاعات التي تحصل، وأيضا بعض التشويش في الأسئلة، بعض التشويش أيضا يحصل في الأسئلة، فنأخذ من هنا وهناك ولا يكون تنظيم. فلذلك نحب ننظم الأمور وتقدم الأسئلة، كل الأسئلة سواء من غرفة أهل الحديث أو من غرفة الإسلام العتيق، كلها تقدم إلى غرفة الروضة، روضة الجنة السلفية، والقائمون عليها يقدمونها، وهذا يكون أفضل في التنظيم والترتيب، وجزاكم الله خيرا. وقبل أن نبدأ في الدرس، أحببت أن نلقي نظرة خاطفة أو سريعة في مذاكرة ما فات، فمن منكم مستعد للمذاكرة؟ فمن كان مستعدا فليكتب رقم 1، وإلا أخذنا الدرس الجديد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ عبد الحكيم أو الأخ أبو عبد المصور من غرفة لا إله إلا أرجو، أو الودريمي، أن تنقلوا لإخوانكم فهم في الانتظار في الدرس في غرفة أهل الحديث. طيب، ولا أحد مستعد للمراجعة؟ الله أكبر. طيب، يعني ما فيكم ولا واحد مستعد للمذاكرة والمراجعة، مراجعة ما فات؟ أعاننا الله وإياكم، أعاننا الله وإياكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: ويجب الطهر مما ذكرنا يقول المؤلف رحمه الله: ويجب الطهر مما ذكرنا من خروج الماء الدافق للذة في نوم أو يقظة من رجل أو امرأة، وانقطاع دم الحيضة أو الاستحاضة أو النفاس أو بمغيب الحشفة في الفرج، وإن لم ينزل. نأخذ هذه الجملة ونتدارس معكم هذه الجملة من قول المؤلف رحمه الله. قال: ويجب الطهر مما ذكرنا من خروج الماء الدافق للذة في نوم أو يقظة من رجل أو امرأة، أو انقطاع دم الحيضة أو الاستحاضة أو النفاس أو بمغيب الحشفة في الفرج، وإن لم ينزل. ذكر المؤلف فيما سبق وجوب الغسل بنزول المني بالجماع، أو بالطهر من الحيض، ثم عاد هنا وذكر أنه يجب الغسل من نزول المني مطلقا ففي أول الأمر قيده بالجماع، وهنا أطلق وقال يجب مما ذكرنا من خروج الماء الدافق أي مطلقا ولم يقيده، وأردفه هنا ببيان موجبات الغسل وهو خمسة أشياء. موجبات الغسل والغسل إنما يجب على المكلف ذكرا كان أو أنثى وموجباته خمس ذكرها المؤلف وترك واحدا لم يذكره قام عليه الدليل وقال به مالك نأتي إلى هذه الموجبات واحدا واحدا. الموجب الأول الغسل، المني علمني، ويطلق عليه أو يمكن أن نعبر بلفظ آخر الجنابة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فالجنابة أشمل لأنواع من الموجبات، لقوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا، الآية من سورة النساء. إذن الموجب الأول الغسل المني، ويمكن أن نعبر بلفظ أشمل منه وهو لفظ الجنابة، ليشمل أكثر من موجب. لقوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. ويشترك في الجنابة وخروج المني النساء والرجال، ويشترك في الجنابة النساء والرجال، وتكون الجنابة بأحد أمرين، وتكون الجنابة، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بأحد أمرين: وتكون الجنابة بأحد أمرين، الأول خروج المني، والثاني الجماع. فنتكلم أولا على خروج المني، وهذا الموجب الأول للغسل. خروج المني يشترط فيه، خروج المني يشترط فيه أن يكون متدفقا وبلذة معتادة، أن يكون متدفقا وبلذة معتادة، ودليله ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما الماء من الماء، إنما الماء من الماء، ومعناه يجب استعمال الماء للغسل، ومعناه يجب استعمال الماء للغسل إذا خرج منه الماء، والمراد بالماء المني. والحديث أخرجه مسلم في كتاب الحيض باب ما جاء: إنما الماء من الماء، رقم الحديث 43 و300. وما رواه الترمذي عن علي رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المدي، فقال: من المدي الوضوء ومن المني الغسل. ما رواه الترمذي عن علي رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي فقال من المذي الوضوء ومن المني الغسل. رواه الترمذي كتاب الطهارة رقم الحديث 114 وفي صحيح الترمذي وفي صحيح الترمذي رقم الحديث 99. وقال الترمذي عقبه وقد روي عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه من المذي الوضوء ومن المني الغسل. وهذا رواه الإمام أحمد أيضا وابن ماجه وهو في صحيحه برقم 504. وقال الترمذي هو قول عامة أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم. إذن المني يجب منه الغسل إذا خرج المني متدفقا بلدة معتادة. فإذا خرج المني بلدة معتادة وبغير جماع بأن نظر أو باشر أو فكر أو فكر أو فكر أو استمنى فالتد أو تذكر فالتد أي تلدد فخرج المني منه فقد وجب عليه الغسل. إذن إذا خرج المني من الرجل أو المرأة إما بنظر أو مباشرة أو تفكر وتذكر أو استمناء مع أن هذا الأخير محرم، أما الأول النظر والمباشرة والتفكر والتذكر مع أهله وحلاله. وهذا لا يعني أنه إذا فعل هذه الأمور في الحرم لا يجب عليه الغسل، لا، يجب عليه الغسل. فخرج منه المني فقد وجب عليه الغسل سواء اقترن الخارج باللدة، أي اقترن الماء الخارج باللدة أي خرج أثناء اللدة ومعها، أو تأخر عنها بعد ذهاب اللدة وسكون ذكره. فإذا اغتسل بعد اللدة وقبل خروج المني فإذا اغتسل قبل اللذة وقبل خروج المني ثم خرج المني منه وجب عليه الغسل، وجب عليه أن يغتسل ثانية، وجب عليه أن يغتسل ثانية، لأن غسله الأول كان بغير موجب للغسل، لأن موجب الغسل ليس اللذة وإنما هو خروج المني، إنما هو خروج المني. وإن كان خروج المني بغير لذة ولا جماع، وإن كان خروج المني بغير لذة ولا جماع مطلقا، كأن كان سلسا أو بسبب ضربة أو لدغة حية أو جرب في غير الذكر فحكه، أو ماء حار فخرج المني منه فلا غسل عليه حينئذ، إنما عليه الوضوء لخروج المني. إذا كان خروجه بغير لذة، أي بغير لذة ولا طالب للجماع مطلقا، كأن يكون به سلس المني أو يخرج المني بسبب ضربة يضرب أو لدغة عقرب أو جرب في غير الذكر فحكه، أو ماء حار فخرج منه المني، ففي هذه الحالة لا غسل عليه عند المالكية، وإنما عليه الوضوء لخروج المني. أما لو كان الجرب، لو كان الجرب أو الحساسية أو الحساسية عفى الله عنا وعنكم في ذكره أو فرج المرأة فحكه واستمر في حكه، فحكه واستمر في حكه، أي استدام في حكه في ذلك حتى أنزل، أو كان بسبب هز ركوب دابة أو سيارة له، وكان الهز مستمرا حتى أنزل وخرج منه المني، فقد وجب عليه الغسل. إذن إذا كان المرض في الذكر الجرب أو الحساسية في الفرج، فرج الرجل أو المرأة، فحكه واستمر في حكه متلذذا بهذه الحكة، أو كان بسبب هز ركوب الدابة هناك من الخيل والفرس، إذا ركبها الإنسان وهو يمشي تهزه، هذا الهز ربما يثير الشهوة في نفوس كثير من الناس، وأيضا بعض الأحيان الحافلة أو السيارة إذا كانت في طريق غير معبد وفيه محفر أو فيه أحجار أو فيه تراب أو شيء من هذا، فتمشي السيارة وتهتز ويهتز معها ويتحرك، فربما هذا التحرك يثير فيه الشهوة. فإذا كان هذا الهز استمر حتى خرج منه المني وجب عليه الغسل، وهذا كله في اليقظة، هذا التصوير كله في اليقظة. أما في النوم فإن كان خروج المني في النوم فقد وجب الغسل مطلقا، فقد وجب الغسل مطلقا. والضابط فيه، الضابط فيه في الغسل من خروج المني في النوم هو وجود البلل، وجود البلل، سواء رأى أنه احتلم أم لم يرى ذلك، ذكر احتلاما أم لم يذكره. فعن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة رضي الله عنهما إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء، نعم إذا رأت الماء. أخرجه البخاري كتاب الغسل باب إذا احتلمت المرأة برقمه 78 و200، ومسلم كتاب الحيض باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها برقمه 13 و300. ومالك في الموطأ، مالك رحمه الله في الموطأ عن أم سلمة كتاب الطهارة باب غسل المرأة إذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجل برقم 85، الحديث رقمه 85. وعنها رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد بللا ولا يذكر احتلاما قال يغتسل، وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يجد البلل قال لا غسل عليه. فقالت أم سليم المرأة ترى ذلك عليها غسل؟ قال نعم، النساء شقائق الرجال. رواه أبو داود كتاب الطهارة برقم 36 و200، وهو في صحيحه برقم 16 و200، والترمذي كتاب الطهارة برقم 13 و100، وفي صحيحه برقم 98. وقوله في الحديث الأول احتلمت، في حديث أم سليم احتلمت بمعنى رأت في منامها أنها تجامع، ورأت الماء أي وجدته على ثوبها، ورأت الماء أي وجدته على ثوبها. وقوله في الحديث الثاني بلل، الرجل يرى أنه قد احتلم، الرجل يجد بللا ولا يذكر احتلاما، البلل أي أثر المني. وقوله شقائق الرجال أي نظائرهم أي مثلهم في الخلق والطبع والأحكام، في الخلق والطبع والأحكام. هذا بالنسبة لخروج المني وهو الموجب الأول للغسل. الموجب الثاني للغسل، الموجب الثاني للغسل الجماع، وأشار إليه المؤلف بقوله أو بمغيب الحشفة في الفرج وإن لم ينزل، وقدمته على الموجبات الأخرى، وهي الحيض والاستحاضة والنفاس، لأنه مناسب هنا لخروج المني، ولأن لفظ الجنابة يشمله، إذن الجماع من موجبات الغسل، وأشار إليه بقوله أو بمغيب الحشفة في الفرج وإن لم ينزل، وقدمته هنا على الموجبات الأخرى التي قدمها هو على الجماع، لأنه مناسب لخروج المني، ولأن لفظ الجنابة يشمله. والجماع يكون بتغييب البالغ حشفة الذكر في الفرج أنزل أم أكسل. إذن الجماع يكون بتغييب البالغ حشفة الذكر في فرج امرأة تحمل عادة أنزل أم أكسل. والأصل في وجوب الغسل منه من الجماع أحاديث كثيرة، منها ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وفي رواية لمسلم: وإن لم ينزل. وعند مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل وعند الترمذي عنها رضي الله عنها قالت: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا. والحديث في صحيح الترمذي برقم 94 95. وفي الموطأ أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه سأل أمنا عائشة رضي الله عنها فقال: الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل، فقالت: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. فقال أبو موسى رضي الله عنه: لا أسأل عن هذا أحد بعدك أبدا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعنها رضي الله عنها، أي عن أمنا رضي الله عنها، قالت: إن رجل سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل يجامع أهله ثم يكسل هل عليهم الغسل، وعائشة جالسة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل. والحديث رواه البخاري كتاب الغسل باب إذا التقى الختانان برقم 87 و200، ومسلم كتاب الحيض باب نسخ الماء من الماء برقم 48 و300، والترمذي وهو في الموطأ أيضا كتاب الطهارة باب الغسل إذا التقى الختانان. وقوله في الحديث شعبها جمع شعبة، وهي القطعة من الشيء، والمراد هنا فخذا المرأة وساقاها، فخذا المرأة وساقاها، هكذا عند المالكية. وإن كان عند غيرهم رجلاها ويديها، أي أطرافها. جهدها كدها بحركته، وهو كناية عن معالجة الجماع. والمراد هنا الختانان، الختان موضع الختن أي قطع الجلدة التي تغطي الذكر عند ولادته وقبل أن يختن أو يختتن، وكذلك الجلدة التي تكون أعلى الفرج، فرج المرأة عند مخرج البول، وتسمى البذر. والمراد بالمس والمجاوزة الإدخال. ودل على هذا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا التقى الختانان وتوارت إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل. أخرجه ابن ماجة وهو في صحيحه برقم 95 و400، وفي الصحيحة الجزء الثاني صفحة 60 و200. أما الموجب الثالث والرابع، الموجب الثالث والرابع من موجبات الغسل، انقطاع دم الحيض والنفاس. وذلك في قول المؤلف رحمه الله: أو انقطاع دم الحيضة أو الاستحاضة أو النفاس. وقوله الحيضة صوابه الحيض، قوله الحيضة صوابه الحيض، لأن الحيض أعم من الحيضة، ولأن الحيضة إنما تطلق إذا تقدمها طهر وفاصل وطهر، الحيضة إذا تقدمها طهر وفاصل وطهر. أفاد هذا شارح الرسالة علي بن خلف المنوفي. والحيض لغة فهو السيلان، والحيض لغة السيلان، من قولهم حاض الوادي إذا سال، ومنه الحوض وهو مجمع الماء، وسمي الحيض حيضا لسيلانه من الحيض. والحيض لغة السيلان، من قولهم حاض الوادي إذا سال، ومنه الحوض، ومنه حوض نبينا صلى الله عليه وسلم: لا يجدن رجال عن أمتي عن حوضي مجمع الماء. وسمي الحيض حيضا لسيلانه من الحوض، من الحوض الذي يجتمع فيه في رحم المرأة. ونقول حوض المرأة وحوض الرجل أيضا. وشرعا، والحيض شرعا هو الدم الخارج بنفسه من فرج المرأة الممكن حملها عادة. أي الحيض شرعا هو الدم الخارج بنفسه من فرج المرأة الممكن حملها عادة، هذا في الشرع. والنفاس لغة ولادة المرأة لا نفس الدم الخارجي، والنفاس في اللغة ولادة المرأة لا نفس الدم، وشرعا هو الدم الخارج مع الولادة أو بعدها، وشرعا هو الدم الخارج مع الولادة أو بعدها. ويطلق أيضا على الحيض، النفاس يطلق على الحيض لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأمنا عائشة في الحج لما نفست، قال أنفستي أي حيضتي، وسمي النفاس، سميت المرأة نافسا، وسميت المرأة نافسا لأن الرحمة يتنفس بطرح الولد منه، سمي هذا نفاسا، والمرأة نافس لأنها تتنفس بالولادة، وسمي نفاسا لأن الرحم يتنفس بطرح الولد منه، بطرح الولد منه. والأصل في وجوب الغسل منهما أي من الحيض والنفاس قوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فقوله تعالى لا تقربوهن أي معناه أي لا تجامعهن حتى يطهرن، والطهر هنا المقصود به هو الاغتسال وليس مجرد انقطاع الدم عند المالكية، وإن كان المسألة فيها خلاف بين العلماء، لكن عند المالكية المقصود بالطهر حتى يطهرن هو الاغتسال. وعليه لا ينبغي إتيانها قبل أن تغتسل، وهذه من المسائل التي رجع عنها شيخنا الألباني رحمه الله، فقد كان يقول بجواز إتيان المرأة بعد انقطاع الدم، واستدل لذلك بأحاديث حتى بآية قرآنية، ففي قول الله سبحانه وتعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين، فسمى الله سبحانه وتعالى استنجاء بالماء طهر وتطهر، ولذلك وليس فيه اغتسال، ولذلك قال بجواز اتيان الحائض بمجرد انقطاع الدم عنها، وقال به طائفة من أهل العلم، والصحيح في ذلك كما رجع إليه شيخنا رحمه الله أنه لا تؤتى المرأة إلا بعد الاغتسال، وهذا كما قلت مذهب المالكية. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. الحديث رواه البخاري كتاب الحيض باب إقبال المحيض وإدباره برقم 14300، ومسلم برقم 33300. وأما النفاس فللإجماع النفاس فهو كالحيض، وللإجماع وقد نقل علي بن الخلف المنوفي الإجماع في شرحه للرسالة على وجوب الغسل من النفاس، ولكن وليس الخلاف في ذلك بين أهل العلم، وإنما الخلاف إذا فيما إذا كانت الولادة جافة وخرج المولود بدون دم، وخرج المولود بدون دم فعلى مذهب المالكية لا يجب، إنما يندب فقط، والصحيح في ذلك من مذهبهم أنه يجب على المشهور يجب الغسل مطلقا للنفاس. والموجب الخامس من موجبات الغسل الاستحاضة، وذلك في قول المؤلف رحمه الله انقطاع دم الحيضة أو الاستحاضة، وهو دم فاسد وفي الاغتسال منه خلاف على ثلاثة أقوال في المذهب، وفي الاغتسال من الاستحاضة خلاف وهو على ثلاثة أقوال في المذهب. القول الأول قيل أن لا أثر له لانقطاعه، والقول الثاني يستحب الاغتسال منه إذا انقطع، دم الاستحاضة يستحب وقيل يستحب الاغتسال منه إذا انقطع دم الاستحاضة، وإلى هذا رجع مالك، والقولان موجودان في المدونة، وهذا الأخير هو المشهور، أي استحباب الاغتسال إذا انقطع دم الاستحاضة. وقيل يجب الاغتسال على المستحاضة، وهو الذي جرى عليه المؤلف ونقله الباجي في شرح الموطأ وقال ابن القاسم الأمر واسع في ذلك والأمر الموجب السادس والذي لم يذكره المؤلف رحمه الله الإسلام. الموجب السادس للغسل والذي لم يذكره المؤلف رحمه الله الإسلام، يجب على من دخل في الإسلام من جديد أن يغتسل ذكرا كان أم أنثى، وسواء كان كافرا أصليا، أي لم يدخل في الإسلام من قبل، أم مرتدا. فلو ارتد المسلم بعدما اغتسل من الجنابة ثم رجع إلى الإسلام وجب عليه أن يغتسل، لأن الردة تبطل الغسل على الأرجح، الردة تبطل لئن أشركت لا يحبطن عملك، فالردة محبطة للعمل. ولو عزم الكافر في قلبه على الإسلام فاغتسل قبل أن ينطق بما يدل على إسلامه صح غسله، لأن النطق ليس ركنا من الإيمان ولا شرط صحة على الصحيح، وإنما هو شرط لإجراء الأحكام الدنيوية للمسلمين عليه. النطق بالشهادتين شرط لإجراء الأحكام الدنيوية لمن للمسلمين عليه. فعن قيس بن عاصم رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أريد الإسلام فأمرني أن أغتسل بماء وسدر، والحديث رواه أبو داود كتاب الطهارة باب في الرجل يسلم فيؤمر بالغسل رقم 55 و300، وفي صحيحه برقمه في صحيح أبي داود برقمه 42 و300، وهو أيضا في سنن النسائي برقم في صحيح النسائي برقم 82 و100، وكذلك في رواه الترمذي وهو في صحيح برقم 605. هذه هي موجبة الغسل، هذه هي موجبة الغسل. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومغيب الحشفة في الفرج يوجب الغسل ويوجب الحد ويوجب الصداق ويحصن الزوجين ويحل المطلقة للذي طلقها. هذه موجبات ما يجيبه مغيب الحشفة في الفرج. إلى الدرس القادم بإذن الله تعالى نتوقف على هذا حتى لا نكثر عليكم، حتى تستطيعوا أن تراجعوا ما أخذتم، ونكتفي بهذا القدر. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. يقول في حديث المقاصة: لم يتم المقاصة من كلمة التوحيد نفسها بعد فناء حسناته، وأنا أريد من الناس من يأتي بصلاة وصيام وحتى ما يأتي وقد ظلم هذا وشتم هذا الحديث. ايش السؤال يا اخي؟ اكمل السؤال. تفضل يا اخي، تفضل يا عبد المالك، تفضل. يقول: هل غسل اليدين ثلاثا مقيد بالاستيقاظ من النوم ام مطلق؟ وبارك الله فيك. جاء حديث مقيد وجاء حديث مطلق، جاء حديث مقيد وجاء حديث مطلق. فمن يقول حمل المطلق، حمل المقيد على المطلق، او حمل مطلق على المقيد، يقول انه مقيد بالنوم وتم اختلفوا بالنوم، هل يعم نوم النهار والليل أم فقط بالبيتوتة؟ والبيتوتة لا تكون إلا من الليل. والذي يمكن أن يجمع بين الأدلة أنه يجب غسل اليدين ثلاثا من النوم، أما من غير النوم فلا يجب، إنما يستحب، فلا يجب وإنما يستحب. ويتأكد غسلهما إذا كانتا ملوتتين، أما إن لم يكن الأمر كذلك فلا، فيستحب ولا يجب. هذا هو، حتى نجمع بين الأدلة ونعمل جميع الأدلة. والأفضل في مثل هذه المسائل أن تعمل الأدلة أفضل من حمل المطلق على المقيد. طيب، يقول السائل: هل من يستضيف أهل البدع لوليمة يكون مبتدعا؟ أولا يقال ينبغي الحذر من أهل البدع، الحذر من أهل البدع، لكن إن كان ولا بد، إن كان ولا بد منه لقرابة أو نسب أو رحم، مثلا كالأخ والعم والعم وغير ذلك مما لا يمكن ولم يكن هذا، لم يكن هذا القريب أو هذا القريب داعيا إلى البدعة ورأسا فيها، داعيا إلى البدعة ورأسا فيها، وإنما هو عامي متبع، فهذا لا يؤثر، ودعوتك له يمكن أن تؤلف قلبه، ويمكن أن تكون طريقة للوصول إليه ولإقناعه وإرجاعه عما هو فيه. أما إن كان رأسا في البدعة ويدعو إلى بدعته، فهذا لا تدعوه إلى بدعتك أصلا، حتى لو كان أقرب الناس إليه، حتى لو كان من كان من أقرب الناس إليه، ولا كرامة له مدام متبعا. يقول السائل: هناك دورة مكثفة للشيخ وحيد بالي في الفقه، شرح كتاب الإقناع حوالي 7 مجلدات في فترة قصيرة، عجيب هذا والله، غير عجيب، يشرح كتاب الإقناع في 7 مجلدات في فترة قصيرة في دورة مكثفة، مهما يكون كم، مهما قراءته فقط تستغرق وقتا، فما بالك بشرحه، قراءته فقط تستغرق وقتا، فما بالك بشرح 7 مجلدات. فأنا لا أنصح بحضوره، لا أنصح بحضوره، لأن أهل العلم تكلموا فيه، ولذلك لا أنصح بحضوره. إلى جانب أنهم لا يشرحون كتابا عقديا حتى أخاف منهم، لا تحضرهم يا أخي أصلا، لا تحضرهم، وأنا الحمد لله عندي معرفة جيدة بالمنهج السلفي وقرأت عدد من الشروح، وإن كان لا يجوز، نريد بيان أدلتكم يا أخي. أهل العلم أولا هم لا، كما ذكرت أنت، لا يشرحون كتب في المنهج السلفي ولا في كتب العقيدة. ثانيا هذا كيف يشرح كتاب في 7 مجلدات في دورة واحدة، واحدة، هذا ما لا يمكن، ولا تستطيع أن تستفيد من هذا الشرح شيء، إنما يكون قراءة بالهدرمة لا يمكن أن ينتهي منه، إلا إذا كانت هذه الدورة تستغرق سنة أو سنتين. ثانيا أهل العلم تكلموا فيه، فلا أنصح به الحضور له، بارك الله فيكم. يقول: ما حكم تدريس امرأة لفتاة في المنزل علما انها تدرس في الاختلاط؟ لا حرج، تدرسها، اقصد الفتاة تود الدراسة في الاختلاط والمرأة تدعمها في البيت، ايش العلوم التي تدرسها؟ اذا كانت علوم دنيوية لا يجوز، أما إذا كان في علوم دنيا تعلم عليها الدين فلا حرج في ذلك، مع بيان، مع أنها يجب عليها أن تبين لها ما وأن تنصحها وتناصحها وتبين لها خطر الاختلاط وخطر طلب الدراسة في أماكن الاختلاط. يقول: ما نصيحتك في مسائل الردود بين أهل السنة السلفيين؟ أخي، كما قال الإمام مالك: كل منا يؤخذ ويرد عليه إلى صاحب هذا القبر. فالردود العلمية السلفية السنية هذا أمر طيب وجيد، وينبغي علينا أن نقبله جميعا، وينبغي علينا أن نوسع صدورنا وأن نفتح قلوبنا وأن نتقبل الردود العلمية السنية الأدبية. فعلينا أن نقبل النقد يا أخي، وكما قال شيخ الإسلام بن تيمية: ما زال أهل العلم يرد بعضهم على بعض وينتقد بعضهم على بعض، أي ما زال أهل العلم من أهل السنة أي يرد بعضهم على بعض وينتقد بعضهم بعض. ولذلك ينبغي علينا أن نقبل مثل هذه الردود، الرد والمردود عليه، واعلم أن من رد سيرد عليه وسيرد عليه أيضا. ولذلك ينبغي أن يوسع صدره وأن يحلم وأن يرفق بالمردود عليه ما دام من أهل السنة أتباع السلف الصالح. فينبغي الرفق بأهل السنة أتباع السلف الصالح في الردود وبيان الأوهام أو الأخطاء أو العثرات. فلا ينبغي، أولا أصلا لا يجوز للإنسان أن يتتبع العثرات، عثرات السلفيين وأهل السنة والجماعة وعثرات العلماء الكبار خاصة، لا ينبغي. وإذا وجد شيئا من ذلك عليه أن يبينه فيما بينه وبينهم، وإلا ينشره حتى يراسلهم ويناصحهم. فإذا ويستمر على ذلك لمدة، إذا بعد ذلك عاندوا ولم يقبلوا وكان ضرر ذلك يتعدى إلى غيرهم من طلاب العلم ويضر أيضا بالدين أو بالمنهج، ففي هذه الحالة له أن ينشره علانية وأن يبين له ذلك لعله يرجع عن ذلك. فإن لم يرجع بين له ولا عليه، وربما يصل إلى درجة الواجب هذا البيان. فلذلك أمور النقد يا أخي، النقد والانتقاد أمر شرعي لا مفر منه ولا بد منه، وليس المشكلة في النقد والانتقاد، وإنما المشكلة في قبول النقد والتواضع وقبول الحق والأخذ به هذا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يقبلون الحق ويقبلون النقد، ونسأله سبحانه أن يفتح صدورنا لكل نقد بناء علمي، لكل بالحجة والبرهان للتي هي أقوم، بالتي هي أحسن، للتي هي أقوم. هذا السؤال يا أخي، السؤال الأخير يقول فيه: اختلاف العلماء في مسألة اشتراط الغسل في قوله تعالى: لا تقربن حتى يطهرن، أردك إلى كتاب التمر المستطاب في فقه السنة والكتاب للشيخ الألباني، فإنه من المسائل التي بينها وتراجع عنها رحمه الله. وهناك المسألة مفصلة جدا أفضل من تفصيلي أنا، فاطلبها بارك الله فيك. يقول: ما حكم السفر للعمل إلى بلاد الكفر بصفة مؤقتة إذا كان المسافر محتاج لذلك؟ هل يجوز؟ لا يا أخي، السفر إلى بلاد الكفر لا يجوز، وقد أفتى أهل العلم إلا إذا دعت الضرورة وبشروط. الشرط الأول في ذات المسافر ولم يكن متحصن بالعلم الشرعي، عاقل راشد، متحصن بالعلم الشرعي، هذا التوحيد والعقيدة، يعرف مداخل ومخارج الشيطان، معتقدا أن سفره ضرورة، أما شروط السفر لهناك أن يكون لضرورة، كأن يذهب إلى علم لا يوجد في بلده، أو علاج استعصي عليه في بلده، أو تجسس عين لولي الأمر للإمام، ومنها السفرات والقنصليات وما أشبه ذلك، أو لتجارة بشرط يوصل ولا ينبغي له، بمجرد ما يقضي حاجته يرجع، فهذه الأمور أن يذهب للعلم، علم لا يوجد في بلده، أو حرفة أو علاج أو عين، أن يعينه ولي الأمر وأن يرسله هو، أو لتجارة، فإذا كان لهذه الأمور أو لدعوة، للدعوة إلى الإسلام، هذه الأمور التي إذا كان قصدك فيها ولها، وأيضا توفرت فيك الشروط الأولى، فلا حرج في الذهاب. أما إن لم تتوفر فيك الشروط الأولى وليس نيتك هذه الأمور التي ذكرتها، فلا يجوز الذهاب إلى بلاد الكفر، ونرضى لك أن تسف، الرماد الحار، وأن تأكل الحشيشة في دلالك، أفضل من أن تذهب إلى بلاد الكفر فتعيش دليلا أو حقيرا، أو لا تستطيع أن تظهر شعائر دينك، وإذا أظهرتها فتظهر على استحياء، أو إلى، ولا بد أيضا من اعتقاد المسافر الأول الولاء والبراء، واعتقاد أنه في بلد الكفر، وأنه ينبغي لا يظهر لهم المحبة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا بريء من كل مؤمن يبيت ليلة والليلتين بين ظهران الكفار، فقال: لا تتراءى نار المسلم ونار الكافر. فلا ينبغي للإنسان أن يذهب إلى بلاد الكفر وبحثا عن لقمة العيش وبحجة أن في بلده لا يوجد عمل. ونحن نتأسف الأسف الشديد أن نرى الشاب العزيز في بلده المكرم في بلده يذهب إلى هذه البلاد الكافرة فيعمل أعمال قذرة حقيرة وفي بلده لا يعملها بحجة العملة الصعبة أو بحجة أن هناك ما أحد يعرفه فيعمل مثل هذه الأعمال المستقذرة. مثلا يذهب يعمل في الحانات الليلية أو المطاعم المقاهي ويقطف يجني البطاطس والطماطم وغيرها من الأعمال والحرف المهينة الحقيرة وفي بلده وهو معزز مكرم لا يعملها ويترفع عنها. لذلك هذا وللأسف الشديد لا ينبغي ولا ينبغي للمسلم أن يقدم عليه ولا ينبغي له أن يسافر إلى بلاد الكفر. يقول السائل ما حكم هل يجوز الصلاة على الميت داخل المقبرة؟ الصلاة على الميت تشرع في المصلى أولا تشرع في المصلى وتشرع في المسجد استثناء وفي المقبرة أيضا استثناء. أما الصلاة فإنها تشرع في المصلى لكن إذا صلي عليه في المسجد جاز وإن صلي عليه في المقبرة جاز. والأدلة على هذا أكثر من أن تحصى وقد كتبت رسالة بعنوان إتحاف البررة بحكم الصلاة صلاة الجنازة في المقبرة ورسالة منشورة في المنتديات السحاب والبيضاء والآجوري وغيرها. فمن أراد التوسع في البحث فعليه بالرجوع إليها فيجد هناك ما يفيده. إن الآن هذا ليس وقت بسط وتفصيل لأنني أعرف أن المسألة ستطول ولذلك اكتفي بهذا الجواب فيها. فمن أراد التفصيل والبحث فيها فليرجع إلى هذه الرسالة ومن عنده تعقيب أو نقد أو توضيح فليتفضل وجزاه الله خيرا. يقول ايش وإياك الذهاب للحمام لمن يشك عليه الاغتسال في بيت للرجال لا حرج في ذلك. يجوز للرجل أن يذهب إلى الحمام لكن بالشرط أن يكون هذا الحمام محافظ يعني محافظ. أما إذا كان الحمام يعني فيه الاغتسال على انفراده فهذا لا حرج فيه ولا لا حرج فيه إطلاقا. أما إذا كان فيه اختلاط يعني إذا كان فيه الرجال مع الرجال من كشف العورات فهذا إذا كان إذا كان في وقت دون وقت يعني في وقت يكون ما فيه كثير من الناس يعني يقل فيه الناس وفيه الاحترام ولا تكشف العورات فلا حرج في ذلك. أما إذا ولا يذهب الإنسان في الأوقات التي فيها كثرة الناس بحيث يتجاوزون ولا يكون فيه احترام. أجبنا على هذا السؤال يا أخي. المرأة هذه الفتاة التي تدرس الاختلاط إذا كان تدرس في الاختلاط الدروس اختلاط يعني علم دنيوي مادي التجريبي فلا يحق لهذه المرأة أن تساعدها على ذلك. أما إذا كان تدرس أيضا إذا كان تدرس العلم الشرعي ولا تفهم كثير منه في هذه المدرسة وأرادت هذه المرأة أن تدرسها العلم الشرعي وتفهمها المعلوم من الدين بالضروري فهذا لا حرج فيه، ولكن بشرط أن تبين لها حكم الدراسة في الاختلاط وضرر الدراسة في الاختلاط. هل يجمع في الوضوء بين غسل الفم والأنف بغرفة واحدة أم بينهما؟ نعم يجمع في غسل الفم والأنف بغرفة واحدة. ذكر الإمام النووي في شرح صحيح مسلم خمس حالات للمضمضة والاستنشاق. للمضمضة والاستنشاق، أولا الحالة الأولى ثلاث غرف كل غرفة للفم والأنف يجمع بينهما، كل غرفة من هذه الغرف للفم والأنف. الحالة الثانية الفم ثلاث غرف والأنف ثلاث غرف يجدد كل مرة، أصبحت عندنا ست غرف، ثلاث للأنف وثلاث للفم، بمعنى أنه يتمضمض ثلاث ويمج ويستنشق ثلاث ويستنفر، أي كل عضو على حدة، فأصبحت عندنا ست غرف. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة يأخذ غرفة للفم ثلاثا وغرفة للأنف ثلاثا، يفصل بينهما، يفصل بين الأنف والفم، غرفة للفم ثلاثا وغرفة للأنف ثلاثا، هذه الثالثة. الرابعة يأخذ غرفة واحدة يجمع الأنف والفم ثلاثا، تكون غرفة للأنف والفم ثلاثا، غرفة واحدة يجمع فيها الأنف والفم ثلاث مرات، يتمضمض ويستنشق ثلاثا جمعا بينهما بغرفة واحدة. والحالة الخامسة غرفة واحدة يفصل بين الأنف والفم، فيمضمض ثلاثا من هذه الغرفة ويزيد يمضمض ثلاثا من نفس الغرفة ويزيد يستنشق ثلاثا من نفس الغرفة لأنفه. هذه الحالات التي ذكرها النووي رحمه الله، وأرجحها هي الحالة الأولى والحالة الثانية، والله أعلى وأعلم. طيب يقول السائل هنا الصلاة على الجنين الذي يولد ميتا فيها خلاف، الجنين إذا كان مكتملا وخرج ميتا فهذا الصحيح أنه لا يجب عليه الصلاة، لكن يستحب. أما السقط الذي لم يكتمل فلا صلاة عليه، أما إذا اكتمل ونزل ميتا فيستحب لا يجب استحبابا لا وجودا. يقول وأحسن إليكم، هل هناك نهي عن بيع سلعة بسعر فائدة أكثر من نصف ثمن شرائها؟ أولا اعلم أن مقاصد الشرع يا أخي، مقاصد الشرع بين المسلمين التضامن والتكافل والتسامح وعدم الإضرار ببعضهم البعض. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في البيع: رحم الله امرئ باع سمحا واشترى سمحا، باع سمحا إذا اشترى وإذا باع سمحا. فلذلك لا ينبغي للمسلم أن يكون استغلاله، ولا ينبغي له أن يستغل ظروف المسلمين. ولذلك روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحتكر إلا خاطئ. فلذلك لا ينبغي للإنسان أن يكون جشعا طامعا يستغل ظروف المسلمين وحاجاتهم الضرورية. أما التسعير يا أخي، التسعير في البيع والشراء فالأصل فيه أنه لا يجوز التسعير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: التمر بالذهب بالذهب والفضة بالفضة إلى آخر الحديث. وفيه قال صلى الله عليه وسلم: قال إذا اختلفت الأشياء هذه الأشياء أو الأجناس فبيعوا كيف شئتم، شرط هاء بها يد بيد. فقوله فبيعوا كيف شئتم ليس فيه قيد أن الإنسان يبيع يعني الفائدة، يتقيد بها بالعشر أو بنسبة العشر أو 20% أو أقل أو أكثر، وإنما هذا يرجع إلى السوق، والسوق هي التي تحكم في الأسعار، ولذلك جاء الصحابة رضوان الله عليهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله سعر لنا. فقال: أعوذ بالله أن أكون أنا المسعر، فإن السوق ترتفع، الله هو المسعر، فإن السوق ترتفع وتنخفض. فالتحكم في السعر يرجع إلى السوق، وأنت لا يجوز لك أن تخرج عن السوق التي حكمت هذا السعر، لكن بشرط لا يكون فيه احتكار، وإلا يكون فيه إضرار، ولذلك من هنا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الحسبة، قال: إذا كان فيه احتكار وإضرار فيجوز للإمام أن يسعر، وما يتعلق بالإنسان في حياته، عندنا الضروريات وعندنا الحاجيات وعندنا التحسينيات أو الكماليات. فالضروريات يجوز للحاكم، يجوز لولي الأمر الحاكم أن يسعر فيها، ولا حرج في ذلك. يجوز لولي الأمر أن يسعر فيها، ولا يجوز للرعية أن تتجاوز ما سعره ولي الأمر في الضروريات، بحيث أنه يجب عليه أن يراعي الوسط، فلا يضر بالمسلمين، لا يضر بالمستهلكين، ولا يضر بالتجار، ولا ينبغي له أن يضر أيضا بالتجار. فينهج النهج الوسط. وأما الحاجيات أما التحسينيات لا، أو الكماليات لا يجوز فيها تحديد السعر ولا التسعير، فما أحد ألزمك بهذه الكماليات وأنت تقدر أن تستغني عنها وتقدر أن تقوم حياتك بغيرها، أما الحاجيات، الحاجيات فهي على نوع، على الحاجيات على ثلاثة أنواع أيضا، الحاجيات على ثلاثة أنواع. النوع الأول ما كان قريب من الضروريات، ما كان قريب من الضروريات، فهذا يعطى حكم الضروريات فيجوز التسعير فيه، ولا يجوز للناس أن يتجاوزوا ما سعره ولي الأمر في هذا. ومنها ما يكون قريب، الحاجيات قريب من تحسينيات، قريب من الكماليات، فهذا أيضا لا يجوز التسعير فيه، ولا لا يجوز التسعير فيه، وللناس أن يبيعوا كيف يشاءوا. أما ما لم يكن من قريب من التحسينيات والكماليات ولا قريب من الضروريات فهذا هو محل النظر، وهنا محل نظر يرعى فيه المصالح والمفاسد، المضر والمنافع، ويحكم عليه بما يستحق. فإن كانت فيه المصلحة العامة وحاجة الناس فهذا لولياء الأمر يسعر فيه، وإن لم تكن هناك فيه مصلحة عامة ولا مضرة فيه فهذا لا يجوز التسعير فيه، والله أعلى وأعلم. يقول ما هو القول الراجح في قراءة القرآن من المصحف في صلاة النافلة بارك الله فيكم؟ الجواب إذا تريد باختصار الراجح الجواز، الراجح الجواز، لكن إذا تريد التفصيل هذا أمر شيء آخر، التفصيل يطول. هناك عرض هذه المسألة من المسائل التي بحثتها والحمد لله، وكتبت فيها رسالة بعنوان أقوال السلف في حكم القراءة في صلاة النافلة من المصحف. فهذا إذا كان يصلي لوحده، إذا كان يصلي لوحده منفردا، منفردا ويخشى، يريد أن يقرأ القرآن ويريد أن يختم المصحف أو يقرأ، فهذا لا حرج في ذلك، عليه أن يقرأ من المصحف. إما إذا كان يصلي إماما بالناس ففي هذه الحالة الأفضل أن يقرأ من حفظه، أن يقرأ من حفظه. فإذا كان هناك في قرية، إذا وجد في قرية لا يوجد عندهم من يحفظ، لا يوجد عندهم من يحفظ، وقدموا أحدا ممن يقرأ لهم من المصحف ولا يوجد من يحفظ فلا حرج في ذلك. أما إذا وجد من يحفظ ووجد من لا يحفظ، لكن من يحفظ يقرأه بالهدرمة وينطره نطر الدقل، أما الذي لا يحفظ فإنه يقرأه بترتيل وبتجويد، وأن يعطي كل حرف حقه ومستحقه، ويعرف الوقف والابتداء والوصل والفصل والمدود وغيرها. فهذا في هذه الحالة الأفضل أن يقدم من يقرأ القرآن يرتله ترتيلا ويعطيه حقوقه، ويعطيه حقوقه، والله أعلى وأعلم. وأكتفي بهذا القدر، لعل في هذا القدر كفاية. آخر سؤال، أرجو آخر سؤال لا تزيد، جزاكم الله خير، أكتفي بهذا، آخر سؤال لا تزيد، جزاكم الله خير. يقول بارك الله فيكم فائدة، يقول بارك الله فيكم بارك، فاقتداء ببعض طلبة العلم الذين يجيبون من يسألهم عن نبذة عن طلبهم للعلم، فهل تحسون بذلك؟ هذا قد تكلمت عليه أكثر من مرة، ولا أحب أن أتكلم على نفسي، وأنا أرى من يتكلم على نفسي فيه شيء العياذ بالله، لا ينبغي أن يتكلم الإنسان على نفسه، لأن هذا يدفع العياذ بالله لشيء من الرياء ومن حدود النفس، والكلام على النفس صعب جدا، ولذلك هذا يأتي بما لا يأتي مثل، لا يأتي هكذا على العام، على العام ويشهر هكذا، وإنما يأتي على الخاص بين الطالب وشيخه مساءلة أو ابتداء منه حتى يحفز طلابه على ذلك. أما أن يأتي هكذا على العام ويتكلم على نفسه ويشهر بنفسه هذا يا جماعة ركوه، وهذا ليس من منهج السلف أيضا أن يطلب الطالب من الشيخ أن يتكلم في مثل هذه المسائل خاصة على العام وأن يشهر بنفسه هكذا، كأن يكون يقول له تكلم فوق المنبر واعطنا نبدأ عن حياتك، أو تكلم في درس أمام الناس في المسجد واعطنا حياتك، فلا فرق بين هذا وذاك. كذلك هنا مش كذلك هنا على هكذا على العام لا يصلح مثل هذا، بارك الله فيكم. ولم يكونوا أيضا يسألون عن مثل هذه الأمور، إنما كانوا يسألون ما كانوا يسألون أذكر لنا نبدة من حياتك. هذا ليس من السلفي ولا من منهج السلفي أنهم يطلبون التراجم لمشايخهم هكذا على العام، ولا نجد أحد من أهل العلم من السلفي ترجم لنفسه لطلابه ائتني، هل ترجم الزهري لطلابه أو سعيد بن المسيب أو الإمام مالك أو الشافعي؟ طيب تفضل يا عبد الحكيم، أرسل أسئلتك بارك الله فيك، أرسل أسئلتك جزاك الله خير، ما في حرج، خلاص ما أجبنا على أسئلتك تفضلها، مع أنني كنت طلبت أن ترسل أسئلة إلى غرفة الروضة، لا حرج في ذلك. طيب معليش، فقلت ائتوني بواحد من السلف الصالح تقولون منهج السلف، ائتونا بمنهج السلف، حكموا بيننا منهج السلف، اعطوني من السلف من ترجم لنفسه لطلابه. إنما غاية ما فيه أنهم كانوا يسألون عن الرجال عن شيوخ، سموا لنا رجالكم. وهذا لما حصلت الفتنة، وإلا لم يكونوا يسألون في الأول، فلما حصلت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم، فننظر أهل السنة فنأخذ عنهم، وننظر إلى أهل البدع فنترك عنهم، فلنأخذ عنهم بل نتركهم. فهنا هذه الظاهرة السلبية التي دفعت كثير من إخواننا للبحث للهث وراء التزكيات، والبحث وراء هذه الألقاب، ووراء هذه وراء الشهرة ووراء الظهور. ومن يضمن لنا أخي، من يضمن لنا أخي الرياء على النفس؟ ومن يضمن لنا الغرور والعجب والتعالم؟ أتضمن لذلك؟ إن الإخلاص أمر صعب وهو بيد الله سبحانه وتعالى. أما أخي إذا كان هناك فيما بيني وبينك وتراسلني على الخاص هذا أمر آخر، هذا أمر آخر بيني وبينك، هذا أمر آخر. أما أن نتكلم هكذا عن العام هذا لا يصلح، هذا لا يصلح جزاكم الله خير. وأنا أراه ليس من منهج السلف، وأراه أن هذا الإنسان الذي يترجم لنفسه ويطلب منه الطلاب أن يترجمون له وأنه يستجيب، أرى أن في المسألة شيء، أرى أن لا يبغي أن يستجيب يا أخي، وأن ينشر ذلك هو من نفسه على العام. أما أنه طالب علم يروح يجلس مع الشيخ ويأخذ ترجمته على الخاص أو فيما بينه وبينه، أو بعض الطلاب اثنين ثلاثة، أو بعض منه ملازمة به ويعطيه الترجمة ويعطيه بعض المسائل أو النبذة عن طلبه العلم، فهذا لا حرج فيه، بشرط أن يأذن الشيخ الذي ترجمت له في نشرها. أما إن لم يأذن فلا يجوز نشرها. ومع ذلك السلامة لا يسويها شيء، فالأفضل للإنسان مدام أن الله سبحانه وتعالى يعرفني، ومدام نطلب تزكية أنفسنا من الله سبحانه وتعالى فهو الذي يزكي الأنفس، وعلمه وعمل الإنسان هو الذي يزكيه. وقد تكلمنا على هذه المسألة، وهناك كثير من طلاب العلم ممن كانوا يشار إليهم بالبنان زكوا من طرف علماء، ومع ذلك سقطوا ولم تنفعهم هذه التزكيات. فالسلفي والذي يعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى ويخلص لله سبحانه وتعالى ويلزم منهج السلف قولا وعملا، ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يزكيه، أن يقبل منه عمله، وأن يقبله في الصالحين، والله سبحانه وتعالى هو الذي يجعل القبول لعباده. وهناك من العلماء أيضا أقول من علماء السلف من لم يكن لهم قبول في حياتهم وجعل الله لهم سبحانه وتعالى القبول بعد مماتهم. فلذلك هذه الظاهرة أنك تقول اقتداء ببعض طلبة العلم، هل هؤلاء الطلبة من سلف؟ إذا كان من السلف أنا الآن مستعد أن أعطيك النبذة التي تريد، أما إن كانوا ليسوا من السلف الصالح ممن تقدمنا من أبائنا وأجدادنا فاترك عنك هذا الأمر يا أخي. حتى مشايخنا من المعاصرين، اعطيني هل ترجم الشيخ الألباني لنفسه أو الشيخ ابن باز أو الشيخ العتيمين؟ كانت يا أخي بعض الأمور مساءلة بينهم وبين بعض طلابهم، أما عن العام ما كان ذلك. هل الشيخ ربيع ترجم لنفسه هكذا عن العام؟ هل الشيخ عبيد ترجم لنفسه هكذا عن العام وقال وتكلم بنفسه؟ ما كان ذلك يا أخي، كانت مساءلات بينه وبين بعض طلابهم ثم استأذنوهم في نشرها فنشروها، فأذنوا ونشروها. لما نشروها ونحن نعتقد فيهم، لا نعتقد فيهم الغرور ولا العجب، فهم أبعد الناس عن ذلك، فقد علموا من أنفسهم أنهم إن شاء الله لا يدخل عليهم الغرور ولا الرياء ولا السمعة ولا العجب، ونحن لن نصل إلى درجتهم بارك الله فيهم، ونخاف على أنفسنا. جزاكم الله خير. طيب، هل يجوز لعق المرأة للذكر الرجل من باب الشهوة والاستمتاع؟ السؤال من عامة الناس. والله هذا أجاب فيه الشيخ علي رضا، والجواب موجود في البيضاء بالجواز، إنه لا يوجد فيه نهي ولا يوجد فيه نهي، و هو عضو كجميع أعضاء الجسد هكذا قال. فلذلك مدام ليس فيه نهي وقال احفظ عورتك إلا من زوجتك من زوجك، وهو عضو كما قالت عائشة في من مس ذكره فليتوضأ، قالت ما هو إلا عضو منك كجميع أعضائك، فلذلك قال لا حرج في ذلك، ولكن هذا أمر يبدو أمر أنه مستقبح في نظر أو في أعراف الناس، لذلك إذا كان أمر مستقبحا فتركه أولى والله أعلم، لكن أن الأمر يحرم لا أعلم في ذلك دليل يحرمه. وقد نقلت لك فتوى الشيخ علي رضا حفظه الله في البيضاء، تقدم شخص لخطبة فتاة فاشترطت أن يتزوج معها صديقتها، ما رأيكم في هذا الشرط؟ ما شاء الله ونعم ما اشترطت، هذه لعلها تكتب من السابقات إلى إحياء سنة ماتت في الناس، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقها وأن يكثر من أمثالها. سمعت أن الوضوء دون هدف في الصلاة أو قراءة القرآن يعتبر مكروه، هذا صحيح؟ الله أعلم، مع أنني سمعت أقول ليس هناك عمل دون هدف ودون نية، إيش عبد؟ لماذا يتوضأ هذا عبدا؟ إن كان للتبرد فنيته للتبرد، فإن كانت نيته للعبادة مطلقة فنيته للعبادة ويأجر على ذلك، أما دون هدف هذا كلام لا يصدر من مسلم عاقل، لأنه أحسن حسبتم إنما خلقناكم عبثا؟ لا يا أخي، ليس هناك أي حركة منك إلا ولها دافع وهدف، إلا ولها دافع وهدف، فحدد دافعك وحدد هدفك، والله أعلى وأعلم. هل هناك بعض النساء ترى الطهرة والجفاف في بعض أيام الحيض، فهل عليها الغسل والصلاة أم أنها تعتبر من أيام الحيض؟ هذا سنتكلم عليه في الدرس القادم بإذن الله تعالى في صرح الرسالة، وإن فيه بعض التفصيلات نرجو من الأخت أو من الأخت الحاضرة أو من صاحب السؤال أن يوم الأربعاء بإذن الله تعالى نتكلم عن هذه المسألة في درس شرح متن الرسالة، لأن فيه بعض الأمور ربما قد تأخذ شيء من الوقت، الله أعلم. آمين. يقول جدة تريد أن تقيم عقد على نفسها وفي نفس الوقت مدة حفيدتها ستتزوج، فأرادت أن تهدي كبش عقيدتها لحفيدتها لتقيم به وليمة، وليمة مسافة، هل هذا ممكن؟ الله أعلم. جزاكم الله خيرا أيها أخي، علي كفارة يمين وعندي الطعام موجود لإطعام خمسة مساكين فقط، فهل أعدل إلى الصيام أو ماذا أفعل؟ بارك الله فيك. نعم، إذا لم يكن عندك، لكن استطع أن تطعم الخمسة ثم تنتظر، إذا دخلك طعام تفعل، وإن تعجلت لتكفر عن يمينك نعم فلك أن تنتقل إلى الصيام ولا حرج عليك في هذه الحالة. شخص ورث مال من أمه المتوفاة يريد الذهاب للعمرة، ناوي ذلك العمل لأمه، فهل يجوز له ذلك؟ أولا نقول شخص ورث مال من أمه المتوفاة، إذا كان قسم المال على الورثة ثم أراد بنصيبه هو وبنصيبه وما حصل له بعد القسمة أن يذهب إلى العمرة ينوي العمرة على والدته، فله ذلك بشرط أن يكون هو قد اعتمر، بشرط أن يكون هو قد اعتمر، أما إن يعتمر فلا، إن لم يعتمر فلا. يقول السائل اغتسلت من الجنابة وأنا حنبلية، وفي الحنبلي لا بد من غسل الوجه والأنف، قال الحجاوي في الزاد والفم والأنف منه، لكني نسيت ولم أتمضمض ولم أستنشق ثم خرجت، هل أعيد الغسلة؟ لا تعيد الغسلة في هذه الحالة، عليك الوضوء فقط، تتوضأ ولا تعيد، وفي وضوءك اغسل فمك وأنفك. أريد رقم علي 120، أريد رقم الجوال، رقم الجوال موجود أخي على رقم الجوال، طيب أطلبه من أحد الإخوة اللي عنده رقم الجوال. عندك أو يطلب قبل ما أطلب رقم الجوال أخ علي، أطلب رقم عنواني معرفي أي على سكايب، من خلال المعرف على سكايب ستنل بغيتك ومطلبك. طيب يقول بارك الله فيكم، هل زخرفة الحناء للمرأة جائزة على اليدين والأرجل في الكف وفي الأعلى أيضا؟ إن لم يصحبها اعتقاد فاسد، فلا حرج في ذلك بالتزين من أجل التزين بالزوج أما ولا تظهر بها أمام الأجانب، بهذه الشروط الثلاثة، لا يصحبها اعتقاد فاسد ولا تظهر بها أمام الأجانب ويكون قصدها للزوج، وأن تزينها امرأة من محارمها، امرأة أخرى من محارمها. يقول أريد نصيحة من مهمة جدا لغض البصر، هذه تحتاج إلى درس وقد تأخر الوقت، إن شاء الله سبحانه يوفقنا لعل الله أن يطلع في أعمارنا ونقدم لك درسا في هذه المسألة. بارك الله فيكم، نكتفي بهذا القدر، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لي ولكم من يعفو عني وعنكم، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وفيكم بارك جميعا، وأسأل الله أن يغفر لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.